أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال في شروط الكفن: فلو انحصر الكفن في الحرام دفن عاريا، ولو انحصر في غيره من الأنواع التي لا يجوز التكفين بها اختيارا كفن به. كانت المسألة في الشرط الثالث أو في الاعتبار الثالث للكفن أن لا يكون من الحرير الخالص، وكذلك الأحوط وجوبا أن لا يكون مذهبا ولا من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ولا من جلد الميت وإن كان طاهرا. ثم قال أنه يجوز بأن يكون مصنوعا من وبر أو شعر أو شعر مأكول اللحم. ثم قال: وكل هذه الشروط غير الإباحة يختص بحال الاختيار ويسقط في حال الضرورة. عندما يكون الشخص مختارا بين هذه الأشياء، لكن إذا صار ضرورة ففي حال الضرورات تباح المحظورات بقدرها، بقدر الضرورة. فلو كان عندي انحصر الكفن في الحرام، إن شيء محرم يريد أن يكفنه به، في هذه الحالة لا يدفن بهذا الحرام، وإنما يدفن عاريا. تكليفهم هكذا، لأنه ما عندهم شيء إلا الحرام. أما إذا انحصر في غيره من الأنواع، في غير الحرام من الأنواع التي لا يجوز التكفين بها اختيارا كفن به، عند كفن ولكن ليس من الحرام، وإنما من الأشياء الثانية التي لا يجوز أن يدفن بها ويكفن بها، ولكن في حال الاضطرار يجوز ذلك. فمن باب المثال، فإذا انحصر في واحد منها تعين، لو انحصر مثلا في وبر المأكول أو متعفو في أجزاء ما لا يؤكل لحمه، في هذه الحالة هذا المتعين يعني عند شيء واحد فقط فيكفن بهذا الشيء الواحد. وإذا تعدد ودار الأمر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بالنجس قدم الأول. لو كان عندي شيء متنجس وعندي شيء عين نجاسة، النجاسة يعني النجس العين النجاسة، ففي هذه الحالة يقدم الأول، يعني يقدم المتنجس. مثال آخر: وإذا دار الأمر بين النجس أو المتنجس وبين الحرير قدم الثاني. الثاني يعني شنو هني؟ الحرير لو المتنجس، قال نجس أو متنجس وبين الحرير قدم الثاني، الحرير، لأنه يقدم الطاهر على النجس. هذا نعم، يعني ما عندك إلا هذا وهذا، يعني عندك نجس ومتنجس وعندك حرير، فتقدم الحرير باعتبار أنه طاهر. ولو دار الأمر بين أحد الثلاثة، يعني النجس أو المتنجس وبين الحرير وبين غيرها، عندي شيء ثالث غير هؤلاء هذه الأشياء الثلاثة، فنقدم ذلك الغير. الآن غير، ارجع للمسألة، شنو عندنا من الغير؟ من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، من جلد الميت إن كان طاهرا، الشعر جائز قلنا، من أجزاء ما لا يؤكل لحمه مثلا أو من جلد الميت الطاهرة. فإذا كان عندنا بين نجس ومتنجس وحرير، وهذا الشيء الثالث كان من أجزاء ما لا يؤكل لحمه أو كان من جلد الميت، في هذه الحالة نقدم جلد الميت على هذه الثلاثة. مثال آخر: مع دوران الأمر بين التكفين بالمذهب والتكفين بأجزاء ما لا يؤكل لحمه، تخير بينهما، هو في حر أنه يقدم المذهب أو يقدم التكفين بأجزاء ما لا يؤكل لحمه، وإن كان الاحتياط بالجمع حسن. الاحتياط شو يصير هني بعد؟ الاحتياط نوع الاحتياط استحباب. شو نعرف استحبابي؟ لأن قال يتخير بينهما، ثم الشيء الأصعب أنه يجمع بينهما. فإذا المخير ما دام قال يجوز أن تختار أحدهما وإن كان الأحوط استحبابا الجمع بينهما، أو الأحوط استحبابا الجمع بينهما. في سؤال مسألة 111: الشهيد لا يكفن وهو الذي يموت في ساحة المعركة، يعني يموت في ساحة المعركة، أما إذا كان به ربق وصلوا له وكان بعد حي، هذا بعد ما يدفن مع ثيابه. الشهيد يدفن مع ثيابه بدمه بكل شيء موجود، فلا يكفن بل يدفن بثيابه إلا إذا كان بدنه عاريا فيجب تكفينه. ممكن مات وقف نزعوا عنه ملابسه العدو، يعني نزع عنه ملابسه، في هذه الحالة يجب التكفين حتى يوارى، حتى يغطى، لا يكون عاريا. فهذا الشهيد سوف يكفن، لا يكفن بل يدفن مع ثيابه. يعني ما دام قال تكفينه راح يكون بالثلاث، يبدو هكذا من المسألة. يعني كلمة الكفن عندنا تعريف مصطلح خاص للكفن، لو قال فقط أنه يغطى إلا إذا كان بدنه عاريا فيجب مثلا تغطيته بثوب. مسألة 112: يستحب وضع جريدتين خضراوين مع الميت. طبعا مسألة تعبدية، أنه في الرواية أنه مثلا لا يعذب ما دام هاتان الجريدتان تبدأ يعني تبقى على الخضرة لا تيبس. بعض الروايات موجودة عندنا، فعلى الاستحباب والمسألة تعبدية. واحد يقول ليش مثلا، شنو الداعي؟ اعتقد مسألة روايات عندنا، والفقيه يأتي من هذه الروايات يستنبط الحكم الشرعي. قد بعض الأشياء عقلك ما يقبل، مثلا عقل الإنسان ما يقبل. الآن مثلا لفظ أعمال الحج، طواف وصلاة وسعي وكذا، ولازم فيها المنطقة تهرول مثلا، هذا الواحد يقول شنو الفائدة يعني؟ لذلك ذاك الذي جاء إلى الإمام الصادق عليه السلام قال شو قاعد تسوون أنتم؟ شنو جاوب الإمام عليه السلام؟ بأنه الإمام الصادق عليه السلام أنه لو كان باطل فنحن وأنت سواء، خليه يكون باطل، وإن كان حق أنت راح تخسر وإحنا نفوز. إذن أمر تعبدي، الله عز وجل يتعبد الإنسان كيفما هو يشاء، يعني الأحكام أحكام تعبدية، فيريد أن يرى أن الإنسان يطيعه أو لا، أن الإنسان يطيعه أو لا يطيعه. والله عز وجل يختبر، أحيانا أنت قد تختبر طفلك ببعض الأشياء، أن تختبر حتى تشوف مستوى ذكاء، أشوف أنه يكون مطيع ما يكون مطيع. مو هدفك نفس الأمر، هدفك أنك ترى أنه يطيع أو ما يطيع. مثلا اقعد في هذا المكان 5 دقائق، مثلا الولد يقول ما تدع خلها 4 دقائق، أو أصلا شنو الداعي يعني أبوه يقول هذا الكلام؟ مو هدف الأبو نفس الجلسة نفس القعدة، هدف الأبو أنه يختبر أنه يكون مطيع ولا ما يكون مطيع، يجلس هذه 5 دقائق في هذا المكان أو لا يجلس. فالله عز وجل يختبر الإنسان، يعطي بعض الأوامر بعض النواهي، قد ما يكون نفس الأمر بما هو أمر مطلوب، وأن كان أوامر الله وأن كانت أوامر الله عز وجل فيها مصالح مترتبة، لكن الهدف الأكبر هو الطاعة، أنه الله عز وجل يختبر الإنسان هل يكون مطيعا أو لا يكون مطيعا. فيستحب وضع جريدتين خضراوين مع الميت، وينبغي أن تكونا من النخل، فإن لم يتيسر يعني غير موجود، لم يتيسر لم يحصل عليه، فمن السدر أو الرمان. السدر شجر الكنار، نسميه كنار إحنا، أو الرمان، وإن لم يتيسر فمن الخلاف وهو الصفصاف. شجر الصفصاف أحيانا موجود عندنا في البلد. والأولى في كيفيته، الآن يوضع بأي كيفية، ولكن هناك طريقة أفضل في الوضع. جعل إحداهما من الجانب الأيمن من عند الترقوة ملصقة بالبدن، يعني من هذا المكان ويكون على الجانب الأيمن وملصق بالبدن، والأخرى من الجانب الأيسر من الترقوة لكن بين القميص والإزار. بعد ما يجعل عليه القميص يجعل الجريدة الثانية ثم يكفنه بالإزار. والمسألة تعبدية، قلنا بأنه تقول شنو الفائدة، أو العقل شو يقول مثلا، العقل في هذه المجالات بعد ما له شغل، العقل هنا بعد ما يعمل العقل، العقل أكو في بعض المجالات تعمل العقل، بعض المجالات لا ما تحتاج إلى استعمال العقل وهو في المسائل الشرعية المسائل الفقهية. طبعا أكو هدف الله عز وجل، ما قلنا بأن أوامر الله لها مصالح مترتبة عليها، أكو مصالح. طبعا الهدف الأسمى هو قضية الطاعة، أن الله عز وجل يريد أن يرى أن الإنسان مطيع وغير مطيع، لكن هناك تترتب مصالح على الأحكام الشرعية. ليش مثلا صلاة الصبح ركعتين، صلاة الظهر 4 ركعات، المغرب 3 ركعات، هناك مصالح. ليش الصيام يكون في شهر رمضان، هناك مصالح مترتبة. لكن بعض المصالح احنا ما راح ندركها بعقولنا، لابد أن نرجع إلى الروايات، نرى بأن الرواية تذكر المصلحة أو لا تذكر. بعض الروايات قد ما تذكر المصالح، تعطيك الحكم بدون ذكر الفائدة، بدون ذكر المصلحة. وهناك بعض الروايات قد يذكرون مثلا أنه هناك بعض المصالح المترتبة على هذه الأحكام. لا ما تدرك شيء، يعني لو الإنسان يفكر ما يفكر بهالمسألة ما يوصل لشيء، ما ممكن الوصول لشيء. أكو شيء ممكن توصل له؟ ما نوصل لشيء. طبعا بعض المسائل ممكن عن طريق العقل. طبعا الإنسان أولا يكون مطيع، يعني ينفذ المسألة، يطبق المسألة أولا، بعدين يفكر، قد يصل لبعض الأجوبة وممكن ما يصل إلى شيء، وهذا ما يزلزل عند المسألة. يعني خلي يكون بأنه عندنا التسليم بالأحكام من خلال الآية الكريمة، ويسلم تسليما، عندنا تسليم بالأحكام، بعدين فكر أنه ممكن أن نصل إلى سبب، إلى مصلحة مترتبة على، ما أقول سبب أشطب السبب، إلى مصلحة مترتبة، المصلحة المترتبة على الحكم يسمونها من باب الحكمة. عندنا شيئين، المسألة لها سبب، وهذا موجود عند الله عز وجل، اللي السبب يسمونه ملاك الحكم، ملاك الحكم غير الحكمة المترتبة على الحكم. ملاك الحكم، أسباب الحكم وملاكات الأحكام موجودة عند الله عز وجل، هو الله عز وجل يعلم بها، احنا ما نقدر نصل إلا إذا ذكرت الرواية أنه لأنه كذا. ولأنه في الروايات تحتمل شيئين، إما أنه ملاك للحكم يعني سبب للحكم، أو تكون مصلحة مترتبة على الحكم، وهذه المصلحة يسمونها الحكمة من الحكم، حكم الأحكام. ففرق بين ملاكات الأحكام وحكم الأحكام. الملاكات يعني الأسباب، وحكم الأحكام يعني المصالح المترتبة على الأحكام. ففرق بين ملاكات، ما رح أسألك بالامتحان، ملاكات وحكم. ملاكات يعني الأسباب، إذا تسمعون أحيانا يقولون ملاكات الأحكام يعني أسباب الأحكام، السبب الذي جعله الله عز وجل لهذا الحكم. ومرة أكو المصلحة المترتبة على الحكم ونسميها الحكمة المترتبة على الحكم. علل الأحكام، علل الشر، نفس كتاب الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه، اسم الكتاب علل الشرائع. في الواقع هذا مو علل، هذا حكم الشرائع، حكم الشرائع. لكن تجاوزا مرة يكون العلة بمعنى المصلحة، المعنى يصير بالمعنى اللغوي، ومرة تقول علة الحكم يصير بالمعنى الاصطلاحي اللي هو ملاكات الأحكام. الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه سمى الكتاب علل الشرائع، في الواقع مفروض نسميه أحكام الشرائع. وقرأوا ما قاعد يذكر، يذكر المصالح المترتبة على الأحكام. الحنوط يجب تحنيط الميت المسلم حتى لو لم يكن إماميا اثنا عشريا، أي مسلم مجرد ما الإنسان يتشهد الشهادتين فهو مسلم، يجب عليه ما يجب على المسلمين وله ما للمسلمين. بمجرد ما يتشهد الشهادتين تقول لا يمكن يكذب، هذا يمكن يكذب بعد ما ناخذ فيها، لأنك ما تدري أنه حقيقة أسلم أو لا. فإحنا علينا بالظاهر والتعامل الظاهري مع الإنسان اللي يتشهد شهادته، تقول لا يمكن يكذب، هذا بينه وبين الله بعد مو شغلنا إحنا. إحنا علينا التعامل الظاهري مع الناس، فإذا شهد الشهادتين فهو مسلم. تقول لا يصلي لا يصوم لا يحج، يقول هذا الشيء راجع له بينه وبين الله، إحنا علينا أن نتعامل معه على أساس أنه مسلم، فإذا مات فإنه يدفن في مقابر المسلمين. إلا إذا صرح بالكفر، يعني يتشهد ويقول له أنا كافر لا أؤمن بالله، هو صراحة قال ذلك، فإذا قال صراحة فيؤخذ على قوله الصريح وإن كان قد تشهد الشهادتين. ما معنى تحنيط المسلم؟ وهو إمساس مواضع السجود السبعة بالكافور المسحوق غير الزائل رائحته، يعني يضعون على موضع الجبهة وعلى موضع السجود السبعة وعلى الركبتين وعلى الإبهامين، مواضع السجود يضعون فيه الكافور المسحوق الذي لحد الآن الرائحة موجودة فيه، يعني قد يصير مثلا الكافور مدة طويلة الرائحة تذهب منه كأي عطر آخر، إذا مدة طويلة هذا العطر الرائحة تذهب عنه تزول عنه، في هذه الحالة لا يستعمل، وإنما يستعمل هذا الكافور الذي رائحته باقية، وتشمون في المقبرة دائما هذه الرائحة الموجودة للكافور. كيف نضع هذا الكافور على مواضع السجود ويكفي فيه وضع المسمى؟ في الوضع المسمى يعني المقدار الذي يقول العرف عنه أنه قد وضع عليه. الآن تجيب ذرة، مقدار ذرة ذرة تحطها قد ما يكفي هذا، لكن إذا نفض مسحت مسح نقول هذا يكفي، مثل ما أنه في المسح عندما قلنا مسح الرأس مسح القدمين يكفي فيه المسمى، يعني عرفا يقولون أنه قد مسح، هنا عرفا يقولون أنه قد مس موضع السجود، وضع المقدار الذي يكون كافيا بحيث عرفا يسمى أنه قد وضع الكافور. أما تأتي تحط نقطة نقول هذا العرف ما يسميه وضع، نعم قد تمسح هذه المسحة نسميه وضع جعله. إذن فالمسمى المسمى العرفي للشيء، مسمى العرفي للوضع، واضح هذا؟ ويكفي فيه وضع المسمى، تقدر تشرحه بالامتحان لو ما تقدر تشرحه. ويكفي فيه وضع المسمى يعني الذي المقدار الذي يسميه العرف بأنه قد وضعه، ويشترط فيه إباحته ألا يكون مغصوبا، اشترط في الكافور أن يكون مباحا، فيسقط وجوب التحنيط عند عدم التمكن من الكافور المباح. عندنا كافور مغصوب ففي هذه الحالة يسقط وضع الكافور وضع أو يسقط وجوب التحنيط. كما يعتبر طهارته وإن لم يوجب تنجس بدن الميت، تقول عندي كافور ناشف هو نجس ولكن ناشف، وأيضا مكان وضع الكافور أيضا ناشف جاف، نقول حتى لو كان كذلك مو الهدف أنه النجاسة لا تنتقل حتى نقول مع وجود الرطوبة، الهدف أن هذا الكافور المتنجس لا يلمس بدن الميت فينزل إلى قبره طاهرا، وحتى الأشياء الموجودة عليه تكون أشياء طاهرة. وإن لم يوجب تنجس بدن الميت على الأحوط وجوبا، احتياط وجوبي في هذه المسألة، يعني يأخذ بالمسألة أو يرجع إلى العلم التالي. والأفضل أن يكون الكافور المستخدم في التحنيط بمقدار سبعة مثاقيل، عندنا بالنسبة للمثقال هذا كتب عندك، مثقال الشرعي يساوي 3.6 جرام، المثقال الشرعي يساوي، أكتب على اللوح إن شاء الله، المثقال الشرعي أم يساوي الدينار اللي مر سابقا، الدينار من الذهب، ويساوي 3، فنمسح هذه حتى لا يشتبه ذاك مع الدينار مع الذهب، المثقال الشرعي من حيث الوزن يعني 3.6 جرام، وعندنا المثقال الصيرفي 4.8 جرام. فإذا كتب في المسائل الشرعية المثقال بدون شيء يعني الشرعي، وإذا قال لك مثقال صيرفي 4.8 جرام، فعندنا هني 7 شرعية، 7 × 3.6 راح يساوي لك 25.2 جرام، لأن الكافور المستحب الأفضل أن يكون بهذا الوزن 25.2 جرام. سابقا هم مر علينا مسألة الحبة من الذهب وما حد سألني فيه، طلعت الرقم أنا لكن ما حد ذكرني بأن أكتب لكم أيضا الأرقام. مر سابقا في قضية الوطء إذا كان أثناء الحيض في صفحة 53 عندي في أحكام الحائض، قال إذا كان الوطء في القسم الأول فكفارته 18 حبة من الذهب المسكوك. ترجعكم هذه المسألة لأن ما حد سألني عن الأرقام. نعم، رقم المسألة 71، مسألة 71 في أحكام الحائض. ذكرت الدرهم والدينار بس ما كان علاقة بالموضوع، حتى قلت لكم خلوا الرقم عندكم لأنه راح ينفعكم في بعض المسائل يقولون درهم أو دينار، لكن نفس الحبة من الذهب كم وزنها. هذا الدينار اللي هو قلنا بأنه يساوي 3.6 جرام ذهب، طبعا الفرق مثقال 3.6 جرام بأي وزن، أما هنا الدينار خصوصا الذهب راح يصير عندي، وهذا المقدار يساوي لك 72 حبة، فالدينار يساوي 72 حبة من الذهب. يلا احنا نحسب كم وزن الحبة، رياضيات، نزل إذا عندك 72 حبة يساوي لك 3.6 جرام، واحد حبة أو حبة واحدة شو راح يساوي لك مجهول اللي هو سين، سين يساوي كم ضرب الطرفين في الوسطين، رياضيات بعد على كل واحد في راح يصيرك 1 × 3.6 على 72 حبة طلع لك قيمة سين اللي هو يصير لك بالجرام، فواحد يحسب لنا 3.6 على 72. أحد يعطينا الرقم؟ حين نحسب إن شاء الله. شو بيطلع؟ 0.5. لا 0.05 شدي. عدل؟ نعم. يعني وزن الحبة، الحبة الواحدة راح يصير هذا وزنها جرام، يعني هذا راح يصير لك وزن الحبة الواحد راح يصير لك 0.05 جرام. بعد نيل المسألة ما خلصنا الحسابات، ففي القسم الأول كفارته 18 حبة من الذهب المسكوك، في القسم الأول يساوي لك 18 حبة من الذهب المسكوك، وراح يصير لك 18 ضرب هذا اللي عندك فاصلة 0.5 وراح يصير لك القيمة 0.9 جرام من الذهب، وهذا بالوزن 9.1 جرام. الجرام الواحد من الذهب تقريبا سعره 10.5 دنانير، فإذا حسبنا كم بالدينار يعني تضربه ضرب 10.5 دنانير راح يصير لك القيمة 9 دنانير و450 دينار كويتي. 9 دنانير 450 دينار كويتي هذا في القسم الأول. هذا كتبه راح يسألك عنه بالامتحان. تضرب 18 ضرب هذا تضرب على حاسبه بعد ما نبي نعطيك بعد شلون تضربه شو اسمه الضرب المطول. تضرب 18 ضرب 5 وبعدين تعد عدد الفواصل فراح يصير 9.10. 18 ضرب 0.5 يصير لك 9.10 جرام يعني 9 أعشار الجرام. بعدين تركب على مشينا بهذا الطريق احنا فراح اخذك من هنا اوديك هنا زين بالترتيب المفروض كنا نقسم اللوح قسمين. على كل في القسم الثاني كان عندي واذا كان في القسم الثاني فهي 9 حبات راح يصير عندي 9 حبات راح يساوي لك راح يصير نصف القيمه اللي هو 0.45 نصف القيمه صير لك بالجرام عفوا بالدينار 4.725 دينار كويتي. وإذا كان في القسم الثالث ما عايف المسألة راح يساوي لك هذا 9 حبات هنا عندنا في القسم الثالث فـ4.5 حبات هذا راح يساوي لك بالدينار 2 دينار و363 فلس 2 دينار و363 فلس 4.5 حبة. تقول المقدار قليل يقول مو اللي يطأ الحائط عليه ذنب أول شيء مو بس أنه دفع الكفارة يقول أنا ارتحت لا الذنب موجود عليه لأنه يعني إن كان عقاب قليل بس هو مأثوم لأنه يخالف أمر من أوامر الله في مخالفة أمر أوامر الله لو تدفع 1,000,000 دينار ما تقدر توفي هذا الذنب إلا أن الإنسان يتوب توبة حقيقية. أما كل مرة يقول لا أنا أطأ وأدفع يقول لا ما يكفي هذا المقدار هذا إصرار على الذنب والإصرار على الذنب أنه الإنسان يستهين بالله عز وجل أنا أعصيك يا رب أنه هذه الحالة نفس الحالة النفسية القلبية الموجودة عند الإنسان مو حالة إيمانية يعني أنه يقول أدفع حتى الإنسان اللي يفطر في شهر رمضان متعمد يقول أدفع الكفارة مو مشكلة أطعام 60 مسكين مستعد وقد ما نأثر عليه أطعام 60 مسكين كم أطعام المسكين الواحد دينار نقول يعطي وجبة كاملة دينار ونص دينار يعني 60 دينار يدفع هذا بعد أنت مجبور أنت مجبور هناك قانونهم يفرض عليه لا المفروض أنه ما يسوي يعني نفس الحالة أنه إذا الإنسان يرتكب الحرام اختيارا حتى لو كان بالحج إذا عندك مجال تركب سيارة مكشوفة تركب السيارة المكشوفة أما إذا أنت مجبر نعم تركب بعدين تدفع الكفارة لكن هذا من باب الاضطرار لا هو مجبور ما يصعد يكون لأنه كأنه حتى يقول بأنه إذا كان ناوي كذلك من هنا معناه أنه يذهب إلى الحج وهو ناوي المعصية فهذه الحالة مو حالة إيمانية عند الإنسان المؤمن أن ينوي أنه يرتكب المعصية حتى لو كان في نظرة أنه معصية ليش أنه لازم أن الباص يكون مكشوف شنو هذا شنو هذه المسألة نقول بأن العقل أحيانا يقول شنو الضرر أنه الإنسان في سيارة مسقفة أو غير مسقفة. نعم قد تفكر بأنه هناك هناك مثلا أحكام أو حكم مترتبة عليه، مصالح مترتبة، لكن مسألة تعبدية أنه الإنسان يكون تحت السماء، أو أنه ما يغطي مثلا وجهه، أو ما يجعل شيء على وجهه، أو لا يضع شيء على رأسه مثلا، بعض حك، وإذا حشرة تمشي عليك تأخذها وتنزلها ما تقتلها، أي كلها المسائل، يعني كأن هناك حكمة مترتبة من الحج أنك تتخلى عن هذا البدن، تخلي تام عن البدن، حتى إذا مررت على مكان فيه رائحة كريهة ما تمسك نفسك، وإذا مررت على مكان فيه عطر تمسك نفسك. إنه إنسان كأنه الجسد يتخلى عنه في الحج، فيأتي إلى بعد انتهاء مناسك الحج، والآن يصير عنده حالة الزهد، البدن ما له قيمة، يصير نعم يعطي للقيمة بقدر الحاجة فقط. $363. نعم. نرجع إلى مسألتنا. مثقال هذا الفرق في الوزن، الفرق مو انه طلعنا قيمة الحبة، قيمة الحبة الواحد، فعندك كم حبة هني؟ مثلا نفرض 9 و10، عفوا هني 18 حبة، تضرب فيها القيمة اللي طلعناها. بعد هذا الشغل رياضيات مو شغل فقه، نحسبها هني باللي حسبنا، بأنه قلنا هني قيمة الجرام الواحد هني 10.5 دنانير حسب سعر السوق الحين، سعر وين اكتب لك هذا هني سعر الجرام، جرام الذهب يساوي 10.5 دنانير، فراح نطلع الجرام نضربه في 10.5 دنانير حسب السعر السوق اليوم. نعم في الوقت نفسه، نعم، فهنا حسبنا الآن على هذا الوقت، قد السعر الذهب يصعد ينزل نحسب على سعر الذهب في السوق، فإذا صار مثلا نفرض 5 دنانير راح تضرب القيمة في 5 دنانير. والأفضل أن يكون الكافور المستخدم في التحنيط بمقدار 7 مثاقيل، ويستحب خلطه بقليل من التربة الحسينية، ولكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام. وين المواضع راح تصير؟ القدمين. إذن المخلوط فقط الجبهة والكفين، إذا كان حتى الركبتين عرفان منافي لاحترام التربة الحسينية أيضا ما يجعل على الركبتين، فإذا فقط على موضع الجبهة واليدين، أما الركبتين والإبهامين فلا يوضع هذا الكافور المخلوط بالتربة الحسينية، فقط يوضع الكافور الخالص.
يعني
فيه
ما يمسح به المواضع
المنافية
للإحترام
من
مواضع السجود؟
نعم مواضع السجود، كلامنا في مواضع السجود. خديتوا العهد ولا بعد ألف لام التعريف؟ ما وصلتوا زين، عشان راح أسألكم عنه بس مو بالامتحان الحين. راح يجيكم أنواع لألف لام، ألف لام التعريف. فقال المواضع، وذكر سابقا مواضع السجود 7، هذه ألف لام راح تصير عهدية ذكرية، أنه ذكر سابقا، ما دام ذكر سابقا شوفوا النحو يدخل معك في كل العلوم، تحتاج ما دام تستعمل اللغة العربية فتحتاج أن تعرف النحو وتعرف الاستعمالات اللغوية للأشياء. الناس الواحد يقول شنو أدرس النحو، شنو فائدة النحو، وهذا غالبا ما يصير لذلك هذا الإهمال الموجود في المدرسة، شنو نستفيد من النحو وإعراب فاعل وفعل ومفعول وكذا وأنواع ألف لام التعريف، وهذه الأمور شنو أحتاجها؟ أنت تحتاج حتى في مجال التخاطب مع الناس، حتى لو تستعمل اللهجة العامية أنت قاعد تستعمل ألف لام التعريف أو ما تستعمل، في كثير من المواضع تستعمل كلمات فيها ألف لام التعريف فأنت قاعد تستعمل أو ذاك يفهم. يعني مثلا نفرض الآن قاعد نتكلم عن شخص فنقول جاء الرجل، تفهم أنه هذا الرجل اللي احنا قاعد نتكلم عنه، فيفهم أنه هذا الرجل يعني هذا الرجل الذي تكلمنا عنه سابقا، استعملنا ألف لام التعريف، أنت فهمت ذاك. لكن في النحو يعلمونك يقولوا هذه ألف لام يعني عهد ذكري، يعطونك المصطلح، معناه في مجال التخاطب احنا نستعمل هذه بعض، حتى مصطلحات الخاصة بالفقه، يعني نستعملها مصطلحات الموجودة في اللغة أيضا نستعملها. فأكو مصطلحات إحنا قاعد نستعملها لكن ما نعرف معانيها، حتى في كلامنا العادي أيضا نستعمل هذه المصطلحات. على كل نقف هنا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.